بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن محرمات الإحرام، وقد سبق وذكرنا أن محرمات الإحرام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة، والقسم الثاني ما يكون مختصا بالرجال، والقسم الثالث ما يكون مختصا بالنساء. قدمنا الحديث عما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة، والكلام فعلا لا زال مستمرا فيه. وصل بنا الحديث إلى حرمة إخراج الدم من بدن المحرم على المحرم حال الإحرام. أقول اختلف الأصحاب في حكم إخراج الدم من البدن للمحرم، فاختار جماعة منهم حرمة إخراج الدم من بدن المحرم للمحرم، واختار آخرون منهم القول بالكراهة. عندما نعود لكلمات الأصحاب لا نجد في كلماتهم إشارة إلى حكم إخراج الدم من البدن للمحرم، يعني لا يوجد هكذا عنوان في كلمات قدماء الأصحاب. الموجود في كلمات الأصحاب هو جواز الاحتجام، جواز الفصد، جواز الحاك، جواز استخدام السواك، ولا يوجد عنوان انتزاعي من هذه العناوين الأربعة يعبر عنه مثلا بإخراج الدم من بدن المحرم نفيا أو إثباتا. لعل أول من تعرض إلى هذا العنوان المنتزع من هذه العناوين الأربعة هو المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الشرائع، حيث أشار إلى جواز إخراج الدم حال الضرورة. على أي حال، هذا ما يمكن أن يتأمل في كلمات أصحابنا. ما يهمنا ملاحظة الدليل الذي يمكن الاستناد إليه سواء في مقام إثبات الحرمة أم في مقام إثبات الكراهة. لو كنا ومقتضى الأصل الدليل الفقاهتي، لا ريب أن مقتضى الأصل عند الشك في حرمة الإدماء بإخراج الدم من البدن للمحرم هو البراءة عن الحرمة، لأن المورد كما نعلم من صغريات الشك في التكليف، وعليه يحتاج القائلون بالحرمة إلى دليل يدل على أو يوجب رفع اليد عن مقتضى الدليل الفقاهتي عن الأصل. فهل يوجد في المقام ما يوجب رفع اليد عن الدليل الفقاهتي وهو الأصل العملي أو لا؟ من هنا نقول تمسك القائلون بالحرمة بمجموعة من النصوص، منها صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في المجلد 12 من مجلدات الوسائل، الباب 71 من أبواب تروك الإحرام، الحديث الأول، صفحة 531. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال بأظافيره ما لم يدمي أو يقطع الشعر. طيب، تقريب الاستدلال بها أن يقال بأن هذه الصحيحة اشتملت على المنع من قطع الشعر، وقطع الشعر محرم بلا إشكال، فيكون الإدماء محرما أيضا بمقتضى وحدة السياق، وهذا يعني أنه لا موضوعية للحاك في المقام، كما أن موضوع الحرمة في الثاني هو قطع الشعر وليس الحاك، كذلك أيضا موضوع الحرمة في الأول هو الإدماء وليس الحاق، صار واضح؟ كيف يحك رأسه؟ صار واضح؟ فبناء على هذا سوف يكون الموضوع هو هذا. فالإدماء هو موضوع الحرمة وليس للحك مدخلية من قريب أو بعيد في عملية أو في الحكم كما لا يخفى. لأن النتيجة الصحيحة تامة الدلالة على المدعى يستفاد منها حرمة الإدماء بالنسبة للمحرم كما بينا. أيضا يمكن التمسك بصحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن أيضا، وهي واردة في المجلد 12 من مجلدات الوسائل، باب 73 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 3 صفحة 543. بالي لا اشتباه من عندي، باب 73 بس عفوا، باب 73 حديث رقم 3 صفحة 534 وليس 543، صفحة 534 وليس 43. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد خب بالي عن محمد بن عمر بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عفوا بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير شبه من عندي محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد خب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك، قال نعم ولا يدمي. تقريب دلالتها على المدعى من خلال ظهور النهي الوارد فيها في الحرمة فيستفاد من ذلك المن. إذن إلى هنا ما دل أو يمكن إقامة الدليل على الالتزام بحرمة الإدماء بالنسبة للمحرم بإخراج الدم من بدنه، وبالتالي يكون موجبا لرفع اليد عن مقتضى الدليل الفقاهة أعني الأصل العمل. طيب، إلا أن في مقابل هذه النصوص الدالة على الحرمة نصوص تساعد على حمل النهي الوارد فيها على الكراهة، منها مثلا ما جاء في كتاب علي بن جعفر في وسائل الشيعة مجلد 12 باب 73 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 5 صفحة 534. علي بن جعفر في كتابه مسائل علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك، قال لا بأس ولا ينبغي أن يدني فمه. ولا ينبغي أن يدني فمه، كلمة لا ينبغي ظاهرة في الكراهة بل صريحة فيها كما أشار إلى ذلك صاحب مدارك، فيستفاد من ذلك كراهة الإدماء وليس حرمة الإدماء. صاحب ما دمنا قد وصلنا إلى كلمة لا ينبغي لا بأس بالإشارة إلى نكتة، خصوصا وأن هذا بحث، يعني كلمة لا ينبغي وكلمة ينبغي هي متداولة كثيرا في النصوص، وبالتالي هل يظهر من كلمة ينبغي الحرمة أو عفوا الوجوب ويظهر من كلمة لا ينبغي الحرمة، أم أن المستفاد من كلمة ينبغي الاستحباب ومن كلمة لا ينبغي الكراهة؟ قلت بأن صاحب المدارك ينص بل يصرح على أن المستفاد من كلمة لا ينبغي هو الكراهة والمستفاد من كلمة ينبغي هو الاستحباب. صاحب الحدائق عقب على كلام صاحب المدارك بالتالي، قال بأن قوله لا ينبغي صريح في الكراهة، كلام صحيح مسلم بالنسبة إلى عرف الناس الآن. يعني اليوم لو سألنا، لو عرضنا كلمة لا ينبغي على الناس لوجدنا الناس يلتزمون بأنها لو لم تكن صريحة في الكراهة لا أقل من كونها ظاهرة في ذلك. إنما الكلام استعمال هذا اللفظ في زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هل كان في الكراهة أم أن استعمال هذا اللفظ في زمان المعصوم كان في الحرمة؟ يقول صاحب الحدائق بأن استعمال هذا النص في زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام كان بمعنى التحريم أكثر، والموارد التي قد ورد فيها ذكر لا ينبغي بمعنى يحرم كثيرة جدا. ويقول هذا المعنى قد أشرنا إليه في غير مرة. طبعا بناء على هذا يشير صاحب الحدائق إلى أن لفظة لا ينبغي من الألفاظ المتشابهة وردت في النصوص بالمعنى العرفي مرة، ووردت بمعنى التحريم مرة أخرى، وكذلك لفظة ينبغي فقد وردت في النصوص بمعنى الوجوب كما وردت في النصوص بمعنى الأولى والاستحباب، وبناء عليه سوف تكون لفظا متشابهة يحتاج الالتزام بدلالتها على هذا المعنى أو دلالتها على ذاك إلى وجود قرينة، فإن دلت القرينة رتبنا الأثر وإلا فلا. على أي حال، حاصل كلام صاحب الحدائق إذن أن لفظة لا ينبغي في النصوص من الألفاظ المتشابهة لأنها تستعمل في كلا المعنيين في الحرمة والكراهة، وعليه يحتاج تعيين المراد منها في أحدهما إلى وجود قرينة صارفة لهذا المعنى دون المعنى الآخر. هكذا أفاد السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، ذكر أمرا قال بأن لفظة لا ينبغي ظاهرة في الحرمة في لسان الشارع لأن معناها لغتان التيسر والتسهل، يعني التيسير والتسهيل بتعبيرنا، وعليه يعني يكون معنى لا ينبغي يعني لا يتيسر لا يتسهل، لا يمكن للمكلفين فعل ذلك في حكم الشارع. هذا المعنى لا يتحقق إلا في المحرمة. يؤيد ذلك أن هذا اللفظ قد استعمل في القرآن الكريم بمعناه اللغوي في مواضع متعددة، وذكر السيد الخوي رضي الله تعالى عنه عدة آيات، مثلا قال سبحانه وتعالى قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، وأيضا لا ينبغي يعني لا يتيسر لا يتسهل لنا أن نتخذ من دونك أولياء، أو مثلا قوله سبحانه وتعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، للشمس ينبغي يعني لا يتيسر لا يتسهل. خب، أو قال عز من قائل قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يتيسر لا يتسهل. خب، وغير ذلك من الآيات القرآنية. إذن في جميع هذه الموارد قد استعملت بمعنى لا يتيسر وليس بمعنى لا يليق ويكره، وقد استعملت بهذا المعنى أيضا لا يتيسر لا يتسهل في السنة المباركة كما في قوله عليه السلام فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، فليس ينبغي يعني لا يتيسر إليك ولا يتسهل. إذن النتيجة أن السيد الخوي يقول بأن لفظة لا ينبغي ظاهرة بحسب الاستعمال اللغوي في الحرمة، وبالتالي عندما يقول لا ينبغي ظاهر في ذلك. نعم، يقول السيد الخوي يمكن القول بأنها مجملة لأنها أصبحت ظاهرا في عصرنا اليوم في المعنى المصطلح وهو الكراهة، وكل ما لا يكون مناسبا. زين، فإذا كان هناك نقلا سيد عما كانت عليه في المعنى الأول إلى المعنى الثاني. إذا أحرزنا تاريخ النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى المصطلح، أمكننا أن نقرر بأنها لا زالت باقية أو لا لم تزل. أما إذا لم يكن التاريخ المذكور تاريخ النقل محرزا بالنسبة إلينا، فلا نعلم أنه كان متقدما على عصر الصدور أو كان متأخرا عن عصر الصدور، سوف يحكم بكون اللفظ المذكور مجملا. نتيجة أن السيد الخوي رضي الله تعالى عنه يقرر بأن اللفظ أقرب ما يكون إلى الإجمال. إذن بناء على هذا حتى نتمسك، ولو خرجت كثيرا سيد، بناء على هذا حتى نتمسك بدلالة رواية علي بن جعفر، لا بد أن نحدد المقصود من كلمة لا ينبغي. وهذه ثمرة عملية، يعني ترج كثيرا في النصوص كلمة ينبغي، هل هي في الوجوب أو الاستحباب؟ كلمة لا ينبغي هل هي في الحرمة أو الكراهة؟ بعد البحث الآن اتضح. طيب، كلام السيد الخوي رضي الله تعالى عن خب لا يمكن القبول. يعني السيد الخوي يقول بأن هناك إجمالا، ومنشأ الإجمال عبارة عن تحقق عملية النقل لللفظ من معنى إلى معنى آخر، لما لم نحرز متى كان النقل متحققا فبالتالي يكون اللفظ مجملا. انصافا كلام السيد الخوي لا يقبل. لماذا؟ لما يستفاد من كلامي صاحب المدارك وصاحب الحدائق رضي الله تعالى عنهما، حيث قرر بأن اللفظ صريح في المعنى الاصطلاحي وهو الكراهة. طيب، إذا شككنا أن اللفظ من المنقول من عصر صدور النص إلى عصر صاحب المدارك، حكمنا حينئذ خب أو حكمت أصالة عدم الناقل. ومع تحكيم أصالة عدم الناقل لن يكون في اللفظ أي إجمال، بل سيكون لفظا مبينا. صار واضح؟ زين، فإذا لا مجال للقبول بما أفاده السيد الخوي رضي الله تعالى عنه. أيضا من خلال تعقيبنا على أن الأصل عدم الناقل، يتضح التأمل في كلام صاحب الحدائق، لأن صاحب الحدائق يدعي أن اللفظة في النصوص من المتشابه لأنها استعملت واستعملت، ونفس كلام السيد الخوي إجمال. انصافا اللفظ في النصوص ظاهر في كراهة لو لم يكن صريحا فيه منذ عصر الصدور إلى يومنا هذا. إذن استعمالها في الحرمة إذا وجدت قرينة مساعدة على ذلك قبلنا، وإلا فلا. صار واضح؟ هذا ما ذكر. إشكال آخر يرد على السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة. زين، السيد الخوي مو يقول بأن لفظة لا ينبغي ظاهرة في الحرمة أو لا أقل من كونها مجملة. الغريب أن السيد الخوي رضي الله تعالى عنه في كلامه ما يوجب ظهور هذه اللفظة في الكراهة. كيف؟ ذكر السيد الخوي أن لفظة ينبغي ظاهرة في الاستحباب. إذا كانت لا ينبغي ظاهرة في الاستحباب، إذن لا ينبغي في الكراهة. قال: فإن كلمة ينبغي إن لم ترد عليها حرف النافي تدل على المدح والمحبوبية. ده واضح أن السيد الخوي يقرر ظهورها في عملية الاستحباب وعدم ظهورها في الوجوب، فإذا دخلت عليها أداة النفي دلت على عدم المحبوبية، دلت على عدم المدح وعدم المحبوبية. ومعنى عدم المدح والمحبوبية يعني الكراهة. إذن النتيجة، وفقا لظهور لفظة لا ينبغي في الكراهة، سوف يكون النص المذكور ظاهرا في كراهة الإدماء للمحرم بإخراج الدم من بدنه وأنه ليس محرما. نعم، قد يناقش في الخبر المذكور من حيث السند، وذلك لأن مصدره كتاب علي بن جعفر، وليس لصاحب الوسائل طريق للكتاب المذكور لعدم ذكره طريقه إليه في الخاتمة، وما يدعى من وجود طريق له لم نقف عليه في كلماته. طبعا ده كله بعد التسليم بصحة نسبة النسخة الواصلة إلى صاحب الوسائل وأنها كتابه، إلى علي بن جعفر وأنها كتابه، ولأن صاحب الوسائل وجد نسخة ظن أنها كتاب علي بن جعفر من خلال إعماله لبعض الأمور الحدسية ليس إلا. صار واضح؟ طيب، هذا إذن الرواية الأولى. أيضا عندنا رواية ثانية، أو عندنا دليل آخر يمكن التمسك إليه به في إثبات كراهة إخراج الدم وليست حرمته، التمسك بما دل على جواز الاحتجام للمحرم، مثل رواية حريز الواردة في وسائل الشيعة مجلد 12 باب 62 حديث رقم 5 صفحة 513. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعار. خب، أيضا هذه دلالتها على الجواز واضحة، ومن المعروف أن الاحتجام يلازمه إخراج الدم، فما دام دل على جواز الاحتجام دل على المطلوب. نعم، قد يدعى أنها ظاهرة في جواز إخراج الغير للدم من المحرم بقيامه بحجمه، وليس لها ظهور في إخراج المحرم للدم بنفسه. زين، ومحل البحث ما إذا أخرج المحرم الدم بنفسه، لكن هذا الكلام ليس واضحا، لأن من الممكن أن يحجم الإنسان نفسه. زين، أيضا مثل ذلك عندنا رواية يونس بن يعقوب، رواية يونس بن يعقوب واردة في نفس الباب حديث رقم 4 صفحة 513، وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، لاحظوا، قال: لا أحبه. هذا التعبير من الإمام عليه السلام يشعر بكراهة الفعل المذكور وهو الاحتجام حال الإحرام، وأنه ليس محرما، وعليه يكون إخراج الدم من البدن للمحرم مكروه وليس محرما. لكن يعارض النصوص التي دلت على جواز الاحتجام مطلقا نصوص أخرى دلت على المنع من الحجامة إلا للضرورة، وهذا يصلح دليلا للقول بعدم جواز إخراج الدم من بدن المحرم. مثلا صحيحة الحلبي واردة في وسائل الشيعة مجلد 12 باب 62 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 1 صفحة 512. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم. خب، هذه دلالتها على المنع من الحجامة واضحة، وأنه لا يسوغ الاحتجام إلا حال الاضطرار، ومن الواضح أن موجب المنع عنها ليس لذاتها، يعني ليس للحجامة بما هي حجامة، وإنما لما تستلزمه الحجامة من إخراج الدم، فتكون الصحيحة معارضة لما دل على جواز الاحتجام بعد التسليم باعتبار ما دل على جواز الاحتجام. أما إذا بنينا على ضعف ما دل على جواز الاحتجام لأن رواية حريز مرسلة ولأن رواية يونس بن يعقوب يشتمل سندها على من لا يعتمد عليه، ففي هذه الحالة لا يعارض صحيح الصحيحة الحلبي شيء. ومع ذلك لو سلمنا بأن ما دل على جواز الاحتجام معتبر، وبالتالي تقع المعارضة بين ما دل على جواز الاحتجام وما دل على عدم الجواز، يمكن التوفيق والجمع بينهما بأن نحمل ما دل على جواز الاحتجام على مورد الضرورة جمعا بين الطائفتين من النصوص، وبالتالي لا يبقى إشكال. صار واضح؟ إذن لا دليل عندنا إلى الآن على جواز إخراج الدم. قد يتمساك إلى القول بجواز إخراج الدم بالتالي أن المعصومين عليهم السلام كسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين قد احتجموا حال الإحرام، فيكون فعلهم دليلا على جواز جواز إخراج الدم، زين، جواز إخراج الدم وعدم المنع عن ذلك. لكن يجاب عادة عن هكذا مورد بأن هذا فعل للمعصوم عليه السلام، وفعل المعصوم مجمل لا يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات حكم شرعي، فنرفع اليد عنه. أقول لا بد أن نفرق بين ما إذا كان فعل المعصوم الغاية منه إثبات حكم شرعي مثل الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة، فهنا يمكننا القول بأن فعل المعصوم مجمل لا يمكن إحراز دلالته على الوجوب أو الاستحباب على الحرمة أو الكراهة. أما إذا كانت الغاية من الاستناد إلى فعل المعصوم إثبات أصل الجواز والمشروعية، فلا معنى حينئذ لأن يقال بأن الفعل مجمل، لأننا لا نريد حكما إلزاميا، وإنما يكفينا نفي توهم الحاضر، رفع الإشكال وعدم المانع، فيلتزم بأنه جائزون. وبالتالي أقول لا مانع من الالتزام بالتفصيل، فيقال في بعض موارد دلالة فعل المعصوم على عدم الحظر والمشروعية والجواز يلتزم بالدلالة، في مورد إرادة دلالة فعل المعصوم على حكم إلزامي سواء في جانب الفعل أو الترك أو ترخيصي في جانب الفعل أو الترك يمكن القول بأن المقام مقام إجماع. النتيجة إذن ما ذكر عليه لو بني على تمامية دلالة فعل المعصوم على مشروعية الاحتجام وعدم حرمة إخراج الدم، لا كانت النتيجة عدم حرمة إخراج الدم من بدن المحرم حال الإحرام، إلا أن تدعي يا سيدنا الجليل ما سمعته قبل قليل من أن الممنوع هو إخراج المحرم للدم من بدنه بنفسه، زين، وليس إخراج الآخرين الدم من، ومن الطبيعي أن الحجامة إخراج الآخرين عادة الدم وليس إخراج المحرم الدم من نفسه، مع أننا قلنا بأن الأمر ليس بهكذا وضوح، بل يمكن أن يتولى الإنسان إخراج الدم بنفسه. نتيجة إن من الصعوبة بمكان أن ترفع اليد عن الأدلة الظاهرة في الحرمة ومخالفة المشهور اعتمادا على ما ورد من احتجامهم عليهم السلام، ولا أقل من أن ذلك موجب لتوقف الفقيه وتنزل للاحتياط اللزومي في عدم جواز إخراج الدم من بدن المحرم بنفسه. إن شاء الله واضح كلامي.
الضرورة كذلك
المعصومين فإنهم يعني واضح يعني أنه مورد ضرورة. خب ممكن من حيث الإمكان ممكن، خب لكن مو واضح، يعني ظاهر النصوص أنه احتجم اختيارا على أي حال. يتعرض المصنف إلى الفرع الثاني فيقول: يجوز إخراج المحرم الدم من بدنه حال الضرورة. ويدل على ذلك أمران: الأول قاعدة كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وقد عرفت فيما سبق شرحها وبيان المقصود منها فلا نعيد. الثاني: النصوص الخاصة الواردة في جواز الحجامة حال الاضطرار، وقد أشرنا لبعض منها قبل قليل فلا حاجة إلى التكرار. الفرع الثالث والأخير قال: يجوز للمحرم حال الإحرام استخدام السواك وإن استلزم ذلك الإدماء تمسكا بصحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن واردة في وسائل الشيعة مجلد 12 باب 71 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 4 صفحة 532. محمد بن يعقوب محمد بن علي بن الحسين صدوق في كتابه العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله أشعري عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية، الرواية من الصحيح الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم. قلت: فإن أدمى؟ قال: يستاك. زين؟ قال: نعم، هو من السنة. فيستفاد من هذه الرواية جواز استخدام السواك للمحرم كما لا يخفى. انتهى. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى الحديث عن محرم آخر من محرمات الإحرام وهو الفسوق. أقول: يحرم على المحرم حال الإحرام الفسوق، وقد أجمع العلماء كافة على ذلك في الحج وغيره أن الفسوق محرم سواء كان في الحج أم كان في غير الحج، كما أشار لذلك صاحب المدارك. نعم، اختلف أصحابنا في تفسير الفسوق ما هو على أقوال. منشأ الخلاف بين أصحابنا يرجع إلى اختلاف النصوص، فإن النصوص على طوائف كما ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. على أي حال، يدل على حرمة الفسوق قوله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحاج. أما النصوص فكما سمعت على طوائف: الطائفة الأولى ما تضمن تفسير الفسوق بكونه الكذب والسباب، مثل صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في متن الكتاب في المجلد 12 من الوسائل باب 32 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 1 صفحة 463. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار، ده طريق وده الطريق صحيح أعلائي، وعن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وحماد بن عيسى كلهم عن معاوية بن عمار أيضا صحيح أعلائي. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله عز وجل: فإن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث الجماع شاهدنا سيد، والفسوق الكذب والسباب، طيب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلا والله. زين، هذه الطائفة الأولى التي فسرت الفسوق بأنه عبارة عن الكذب والسباب. الطائفة الثانية ما تضمن تفسير الفسوق بأنه الكذب مثل رواية زيد الشحام. واردة في نفس الباب حديث رقم 8 صفحة 467، محمد بن علي بن الحسين الصدوق في كتابه معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال، إلى الآن الرواية موثقة، عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام. الرواية ضعيفة سندا لاشتمال سندها على المفضل بن صالح المعروف بأبي جميلة، وقد عد في كلمات فضل بن شاذان وغيره أنه واحد من الكذابين المشهورين، ومجرد رواية ابن أبي عمير عنه لا تشفع إليه للبناء على وثاقته، لا أقل لأن النص على كونه كذاب النص، ورواية ابن أبي عمير عنه ظاهر والنص مقدم على الظاهر. قال سألت أبا عبد الله عن زيد الشحام، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال، قال أما الرفث فالجمع، وأما الفسوق هنا شاهدنا سيدنا فهو الكذب. ألا تسمع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والجدال هو قول الرجل لا والله وبلا والله، وسباب الرجل الرجل. للطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على أن الفسوق عبارة عن الكذب والمفاخرة، وهي صحيحة علي بن جعفر والتي ذكرها المصنف في المتن في الفرع الثاني صفحة 400 أو 523. خب، صحيحة علي بن جعفر واردة في نفس الباب، باب 32 من أتروك الإحرام، حديث رقم 5 صفحة 465. عفوا، حديث 4 بلى، حديث رقم 4 اشتباه. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعل، فقال الرفث جماع النساء. وشاهدنا والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله، فيستفاد حينئذ هذا المعنى. الطائفة الرابعة والأخيرة ما دل على المنع من كل كلام قبيح كصحيح معاوية ابن عمار. وارد الرواية في نفس الباب حديث رقم 5، نفس الباب حديث رقم 5 صفحة 465. محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير، طيب، عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار. واضح أن للرواية طريقان، الطريق الأول وهو عبارة عن من؟ عبارة عن صحيح لعدم وجود ما يتوقف فيه، والطريق الثاني ضعيف لوجود محمد بن إسماعيل فيه، وقد سمعت منا غير مرة التعقيب عليه. الرواية من حيث السند معتبرة خب بالطريق الأول، طبعا غير معتبرة بالطريق الثاني. قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثل الحديث الأول وزاد، وقال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فإن الله عز وجل يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال أبو عبد الله عليه السلام: من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب، فكان ذلك كفارة. فإذا يستفاد أن الفسوق إذن عبارة عن مطلق الكلام القبيح. طبعا هذه دلت على حكم الفسوق موضوعا وشرحا وليس شرعا، يعني لم تقل الفسوق كذا، وإنما شرحت المؤداء المستفى. هذه أربع طوائف إذن سيدنا موجودة عندنا في المقام، تصدت لبيان المقصود من الفسوق كما قلت. صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة التزم بأن الطوائف الأربعة متعارضة بين فيما بينها، إلا أن المعارضة بينها ليست معارضة مستقرة، ولذلك قام بعملية الجمع العرفي بين هذه الطوائف الأربع. قال: هناك معارضة بين الطائفة الأولى والطائفة الثالثة، لأن الطائفة الأولى تنفي دخالة المفاخرة في مفهوم الفسوق، قالت: الكذب والسباب. والطائفة الثالثة تنفي دخالة السباب في مفهوم الفسوق، لأنها قالت: الكذب والمفاخرة. يقول صاحب المدارك: يتعارضان في المفاخرة والسباب، يتفقان في الكذب، إذن يتساقطان بالنسبة إلى المفاخرة والسباب فنرفع اليد عنهما، ويبقى بالنسبة للكذب الأمر على حاله، فيلتزم بأن المحرم أو أن الفسوق عبارة عن الكذب. صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة قبل كلام صاحب المدارك رضي الله تعالى عنه والتزم به، وقال: هذا كلام طيب متين لا كلام فيه. صاحب الجواهر لم يقبل بكلام صاحب المدارك ولم يقبل بكلام صاحب الحدائق، وقال: وأشكل على هذا الكلام بأنه ليس جمعا عرفيا، وإنما هو طرح لكلا الخبرين، لأنه طرح للسباب وطرح للمفاخرة، وبالتالي هذا لا يعد من الجمع العرفي. المصنف أيضا التزم بما التزم به صاحب الجواهر، وبالتالي قال بأن هذا ليس من الجمع العرفي، وإنما هذا من الطرح، وبناء عليه لا بد من الالتزام برفع اليد عن ذلك. خب، هكذا أفاد المصنف. انجي الآن بناء على هذا، خب بناء على هكذا مورد، كيف سيعالج الأمر؟ يعالج الأمر بالتالي. يقول المصنف: نعالج الأمر بأن نقيد إطلاق المفهوم في كل واحدة منهما بمنطوق الأخرى، لأن مركز المعارضة هو المنطوق والمفهوم. يعني الطائفة الأولى قالت السباب، فبمفهومها عدم حرمة المفاخرة. الطائفة الثالثة قالت المفاخرة، ده منطوقها، بمفهومها عدم حرمة السباب. فنقيد منطوق إطلاق منطوق مفهوم الأولى زين بمنطوق الثالثة، ومفهوم الثالثة بمنطوق الأولى، فتكون النتيجة البناء على أن الفسوق عبارة عن الكذب والسباب والمفاخرة. صار واضح؟ طيب، هذا الكلام الذي أفاده المصنف يمكننا أن نشكل عليه، فنقول بأن التعارض بين النصوص ليس بين المنطوق والمفهوم، حتى تقول بأن منطوق الطائفة الأولى يصلح لتقييد مفهوم الطائفة الثانية، ومنطوق الطائفة الثالثة عفواً يصلح لتقييد مفهوم الطائفة الأولى. لا، التعارض بين المنطوقين، التعارض بين المنطوقين، لأن النصوص واردة في مقام تفسير الآية الشريفة وبيان المراد من الفسوق فيها، فعندما تقول الكذب والسباب وعندما تقول الكذب والمفاخرة، فإذا تعارض هذه تلك بالمنطوق، زين، فكأنها تحصر أن الفسوق كذا وتنفي عن غيره. فبالمنطوق وعليه كل واحدة من الطوائف تفيد معنى جامعا للفسوق يغاير الأخرى، لأن الجامع بين الكذب والسباب غير الجامع بين الكذب والمفاخرة بسبب تباين السباب والمفاخرة. ومع ثبوت ذلك يكون التعارض حينئذ في المنطوق لدلالة كل منهما على معنى يغاير المعنى الآخر. عليه سوف يقتضي ذلك التساقط، فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو الكذب لتوافق النصوص عليه. طبعا هذا ما نذكره في المقام. تفصيل الأمر بصورة أكثر يحتاج مستوى أعلى، وأحيل التفصيل فيه أكثر إلى مستوى أعلى، أسأل الله عز وجل لكم التوفيق. هذا والقاضي بن البراج، ثم إن القاضي بن البراج عفوا، إذن اتضح أن المقدار الذي نصل إليه أن الفسوق هو الكذب، أن لأن ذلك هو القدر المتيقن من النصوص بالبيان الذي قدمناه. القاضي بن البراج خص الفسوق المفسر بالكذب بأي كذب؟ هل هو مطلق الكذب أو لا؟ قال يختص الكذب الذي يعد فسوقا ويكون من محرمات الإحرام بالفسوق بالكذب الذي يكون على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن لا وجه له، خصوصا وأن النصوص التي تضمنت تفسير الفسوق بالكذب مطلقة، فلا معنى لتخصيصه بذلك كما لا يخفى. خب هذا ما ذكر في المقام. طبعا تعرض المصنف المطلب الثاني الفرع الثاني، وأما تفسيره بالمفاخرة أيضا في لصحيحة علي بن جعفر إلى آخرة، وقد يقال كما في الحدائق الخبران المذكوران قد تعارضا فتساقطا في كذا فيؤخذ بالقدر المتيقن والمناسب كذا. زين، هذا الكلام كل الذي ذكره المصنف في الفرع الثاني قد ذكرناه في طيات حديثنا، فلا حاجة لما ذكر. يقع الكلام بعد ذلك في تفسير المفاخرة، ما هو المقصود بالمفاخرة في المقام؟ حتى أنتهي سيد من ده أخذ دقيقة إذا ما عليك زحمة. فسرت المفاخرة بأنها ما تستلزم إثبات فضيلة من المفتخر لنفسه ونفيها عن الآخرين. يعني مثلا أنا الآن أدعي أنا أعلم زين طلبة العلوم الدينية، أنا أكرم أهل هذا البلد. طبعا عندما آتي أثبت لنفسي هذه الفضيلة وأنفيها عن الآخرين، لا يوجد في طلبة العلوم من يمتلك القدرة على ما أمتلكه أنا في العلم والمعرفة والإحاطة، أو ليس هناك كريم في هذا البلد يضاهيني في الكرم إلى آخرة. إذن هو في مقام إثبات الفضيلة لنفسه ونفيها عن الآخرين. ذكر السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، زين هذا على أي حال؟ خب على أي حال هذا التعريف كفينا. المصنف أشار إلى التالي، قال بأن مجرد إثبات الإنسان فضيلة لنفسه خب دون إهانة الغير والحط من كرامته لا تعد مفاخرة. وبعبارة أخرى، متى ينطبق عنوان المفاخرة؟ ليست المفاخرة مجرد أن يذكر الإنسان فضيلة لنفسه، كأن المفاخرة عنوان مركب من شيئين، إثبات الفضيلة لنفسه ونفيها عن الآخرين. ولذا لو أثبت الفضيلة لنفسه ولم يعمد لنفيها عن الآخرين لم يدخل ذلك تحت عنوان المفاخرة. أقول مفاد كلام المصنف عدم تحقق مفهوم المفاخرة بدون هذين الأمرين، فكأنها تتقوام بهما ومع انتفاء أحدهما خب ينتفي حينئذ مفهومهما، ينتفي مفهومها، صار واضح؟ خب أمر آخر ينبغي الالتفات إلى أنه لو سلمنا انطباق المفاخرة بمجرد إثبات الإنسان فضيلة لنفسه دون الحط من كرامة الآخرين، يقول المصنف إلا أن ما دل على حرمة المفاخرة منصرف عن ذلك، كأن ما دل على حرمة المفاخرة ناظر لما إذا كان إثبات فضيلة لنفسه وحط من كرامة الآخرين. أيضا الالتزام بما ذكره المصنف بأخذ قيدية الحط من كرامة الآخرين لصدق عنوان مفهوم المفاخرة صعب جدا، لأن مقتضى الأخذ بصحيح علي بن جعفر المذكور في المتن هو الأخذ بمعنى المفاخرة مطلقا، والمفاخرة والفسوق الكذب والمفاخرة، فالمفاخرة مطلقا سواء تضمنت وجود القيدين الإثبات الفضيلة لنفسه وحطها ونفيها عن الآخرين، أم تضمنت وجود قيد واحد إثبات الفضيلة لنفسه وسكوت عن الآخرين، أم لم تتضمن شيئا، يعني لو تصورنا وجود المفاخرة ولو من غير أن يثبت، يعني يجلس مثلا بلى نحن 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 من دون أن يثبت فضيلة لنفسه وإنما يشير إلى نفسه، يكثر من الإشارة إلى نفسه، فإن هذا قد يكون من مصادق المفاخرة، خصوصا مع القول بأن المأخوذ في الفسوق في الحج ليس معنى المفاخرة لغة ولا معنى المفاخرة عرفا، بل معنى خاص بحالة الإحرام، فأن يكون مثلا بصدد الإشارة لنفسه والإشادة بنفسه ومدح نفسه وإن لم يكن في ذلك إثباتا لفضيلة. هذا تمام الحديث حول الفسوق، الكلام بعد ذلك حول الجدال يأتي، والحمد لله.